السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بإخواننا المشاهدين والمتابعين لهذا الحوار العلمي الهام الذي تحدثنا فيه في الحلقة السابقة عن أهمية تحلي طالب العلم بحلية الأدب، وقد ذكر الشيخ أهمية الأدب ومعناه وصوراً من الأدب العلمي والأدب مع العلماء، وأن الأدب أمر فطرت عليه حتى البهائم، فكيف بالإنسان؟ وساق قول الله عز وجل عن تلك النملة التي اعتذرت لسليمان: إذا ما وقع منه لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تكلم الشيخ عن ذلك وبين تلك المقولة المشهورة وذكر دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. والحديث عن الأدب حديث ممتع وحديث نحتاج إليه وتتجدد الحاجة إليه في وقت غابت فيه القدوة العملية عن كثير من طلبة العلم اليوم. فلذلك نجدد هذا الحديث ونواصله ونستمع إلى نماذج جديدة من أدب العلماء العلمي مع شيوخهم في أدبهم مع العلم، ثم بعد ذلك في أدبهم حتى مع كتب العلم التي يتعاملون بها. فإلى تتمة هذا المعلم المهم من المعالم الإرشادية يتفضل شيخنا حفظه الله تعالى بالحديث عنه.
جزاكم الله خيرا وسلمكم الله وسلم الله المشاهدين الكرام والمسلمين جميعا. يا أيها السادة، حديث أئمتنا وسلفنا وشيوخنا عن الأدب طويل لا ينتهي، وأذكر خبرا واحدا عن أدب الطالب مع شيخه من التاريخ القديم، وأذكر خبرين آخرين من الأدب، أدب الطلاب مع شيوخهم من التاريخ المعاصر الذي شهدته بنفسي. أما الخبر القديم ففي أئمة المحدثين القدامى رجل مشهور جدا يقال له الإمام يحيى بن سعيد القطان رضي الله عنهم جميعا. هذا الإمام خلف شيخه شعب بن الحجاج في إمامة علم الحديث، وكان شيخا وإماما لأئمة المحدثين من بعده كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر الفلاس وغيرهم. فيحيى القطان حلقة وصل بين شعب بن الحجاج وهؤلاء الأئمة. ذكروا أن يحيى القطان كان يصلي العصر في المسجد ويجلس ويستند إلى المئذنة، وأمامه أئمة العلم، أئمة السنة: يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، علي بن المديني. هؤلاء أئمة العلم، أئمة الدنيا، يقفون إلى المغرب من عقب صلاة العصر إلى المغرب يقفون ويسألون يحيى القطان عن الحديث مع رجاله، وهو جالس، لا هو يقول لهم اجلسوا ولا أحد منهم يستطيع أن يجلس هيبة ليحيى القطان. هكذا كان أدبهم، والحديث عن هذا طويل في تاريخهم رضي الله عنهم، لكن لضيق الوقت أحكي قصتين من التاريخ المعاصر الذي شهدته بنفسي، لأنه ربما يقول قائل: أنت تحكي عن السلف من مئات السنين، فأنا أحكي لهم من التاريخ المعاصر. خاصة شيوخي ورضي الله عنهم جميعا رجلان: فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله سراج وفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح بغدة، تغمدهم الله برضوانه. وأكرمني الله تعالى وشرفني بالتلمذة على فضيلة الأستاذ شيخ عبد الله سراج 50 سنة، وأكرمني الله وشرفني بالتلمذة والصحبة على فضيلة الأستاذ الشيخ الفتاح بغدة 40 سنة. شهدت هذين الموقفين من هذين الرجلين مع شيخ واحد لهما. المجلس الأول كان في يوم من أيام الربيع، والشمس لطيفة جدا في حدود 8:00 صباحا في ساحة المدرسة الشعبانية التي كان يديرها وأسسها وافتتحها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله. في صبيحة هذا اليوم الباكر في حدود 8:00 والنصف جاء فضيلة الأستاذ الشيخ أسعد العبجي، وهو شيخ المشايخ الذين أدركتهم، وكان مفتي السادة الشافعية في بلدنا حلب. جاء زائرا للمدرسة وللشيخ، وجلسنا في مكان فيه هذه الشمس اللطيفة أربعة: فضيلة الأستاذ الشيخ أسعد العبجي، وعن يمينه فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله سراج، وأمامه كنت أنا الفقير المسك أمام شيخنا، وأستاذ موجه للطلبة رابع يجلس أمام الأستاذ الشيخ أسعد العبجي. بهذا الترتيب أحكي الصورة مع أنها مضت من نحو ما يزيد على 45 سنة، لكن هكذا صورتها. وإذ بعد قليل لفت نظري شيء، الأستاذ الشيخ عبد الله سراج رحمه الله يشير بإصبعه هذه المسبحة، يشير بها للأستاذ الموجه، يشير بإصبعه هكذا كأنه يقول له: أبعد قدميك عن ظل الأستاذ الشيخ أسعد العبجي. ظل الشيخ على الأرض طبعا، وأصاب هذا الأستاذ الجالس صار قدمه فوق ظل الشيخ. وأذب الأستاذ الشيخ عبد الله سراج انتبه إلى هذا، وصار يشير بإصبعه إلى هذا الإنسان، إلى هذا الأستاذ، أن أبعد قدميك عن ظل الشيخ. هذه اللفتة الدقيقة ما يصل إليها الإنسان إلا بعد طي مراحل من الأدب، يصل إلى هذا الانتباه الدقيق. هذا موقف من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله سراج مع شيخه الشيخ أسعد العبجي. موقف آخر لسيد الشيخ الفتاح مع شيخه الشيخ أسعد العبجي أيضا. يوم من الأيام، أيام الصيف والإجازة الدراسية، جاء الأستاذ الشيخ الفتاح إلى المدرسة الشعبانية، وشيخها الشيخ عبد الله سراج غير موجود، وجاء أيضا الأستاذ الشيخ أسعد أيضا إلى المدرسة الشعبانية، وأراد الخروج، أراد الأستاذ الشيخ أسعد أن يخرج من المدرسة، ومعه يودعه تلميذه الشيخ عبد الفتاح. في هذه اللحظة شيخ يخرج وشيخ آخر يودعه، وآخران أنا وزميلي وصديقي الحميم الأستاذ الشيخ عبد المجيد خطان رحمه الله نريد أن ندخل، فالتقينا عند الباب، شيخ يخرج ويودع وطالبان آخران يدخلان. فأراد زميلي الأخ الشيخ عبد المجيد أن يسلم على الشيخ عبد الفتاح أولا، فقال له الشيخ عبد الفتاح: لا، الأستاذ أول، الأستاذ أول. يشير إلى شيخ الشيخ أسعد أن سلم على الشيخ أولا ثم تسلم عليه. أنا قلت في نفسي: ريثما أخي الشيخ عبد المجيد يسلم على الشيخ أسعد، أنا أسلم على الشيخ الفتاح ثم أسلم على الشيخ. فمددت يدي لأسلم على الشيخ الفتاح،
والظاهر أنه على اليمين.
نعم. فنبرني الشيخ الفتاح نبرة أشد من الأولى، قال لي: الأستاذ أول، الأستاذ أول،
رحمة الله عليهم.
هكذا كان أدبهم مع شيوخهم. الواقع يا أيها السادة، أن أحكي شيئا في نفسي، نحن الشباب في ذاك الوقت أدركنا الشيخ عبد الفتاح في عنفوان شبابه وعطائه وشهرته العلمية القوية في البلد، والشيخ أسعد أدركناه في شيخوخته وهرمه، يعني نعرف أنه شيخ الشيوخ ولكن لم ندرك له هذه السمعة العالية، إنما أدركنا السمعة العالية للشيخ فتاح. فلذلك أراد أخي أن يسلم أولا عليه، ثم أنا أردت أن أسلم عليه أولا لأنه ملء السمع والبصر كان في ذاك الوقت، ولكن الشيخ أبى، الأدب أول، الشيخ أول أول.
كبر كبر.
رحمهم الله تعالى وجزاهم الله خيرا. مع أن كنت سمعت قبل هذا الموقف من أحد أساتذتي أيضا الذين توفوا من شهور قريبة، الأستاذ الدكتور الشيخ محمد فوزي فيض الله، وهو من زملاء الشيخ عبد الفتاح والشيخ عبد الله، كان زميلهم في الدراسة. قال لي: من أراد أن يقرأ شرح قطر الندى في النحو لابن هشام كأنه يقرأه على مؤلف ابن هشام فليقرأه على الأستاذ الشيخ أسعد عبدي.
ما شاء الله.
هكذا كانت قوة الشيخ.
ما شاء الله.
ولكن نحن ما أدركنا هذا، ولذلك كما قلت لحضراتكم بادرنا إلى السلام أولا على الأستاذ الشيخ فتاح لهذه الملاحظة التي كنا نشعرها، ولكن الشيخ أدبنا وربانا الأستاذ أول الأستاذ أول، جزاهم الله كل خير.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ذكره لهذه القصص وهذه المواقف التي تستنزل بها الرحمة والتي يستنطق فيها الأدب، ونجده مجسدا في أمثال هؤلاء الذين كانت حياتهم كلها أدب في كل حركاتهم وسكناتهم، رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم. نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين المتابعين لهذا الحوار العلمي النافع الماتع الشائق. وحدثنا فضيلة الشيخ في الفاصل السابق عن الكثير من نماذج الرائعة السابقة واللاحقة التي عاصرها وشهدها والتي تنطق بالحكمة والأدب والذوق الرفيع. الأدب مع العلم والأدب مع العلماء، وذكر لنا الشيخ الكثير من هذه الجوانب، وبقي جانب قد يغفل عنه بعض طلبة العلم وهو الأدب مع كتب العلم. كيف يتأدب طالب العلم مع كتب العلم وكيف يتعامل معها؟ هذا ما يبينه لنا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، ونحن نتابع الحديث في هذا المعلم المهم، معلم التحلي بحلية الأدب.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا، ورزقنا الله وإياكم يا أيها السادة العلم النافع الذي يزيدنا قربا إلى الله تعالى. من مظاهر أئمتنا الذين يتحلون بالأدب العالي الرفيع هو أدبهم مع كتاب العلم، أدبهم مع العلم أن يعملوا به فورا، أدبهم مع الكتاب لأنه حمل إليهم هذا الخير، أدبهم مع الكتاب لأنه يحمل هذا الإرث النبوي المحمدي إليهم وإلى الأجيال اللاحقة إلى يوم الدين، فينبغي أن يكرم. ومن ألوان شعورهم بهذا الواجب أنهم كانوا ينسبون الخير العظيم الذي وصلوا إليه إنما وصلوا بسبب أدبهم مع الكتاب. من ذلك أنهم كانوا لا يمسكون كتابا من كتب العلم والدين إلا على طهارة، وكلماتهم كثيرة في هذا الباب، لكن منها هذا المعنى الذي أشرت إليه أنهم كانوا يرون هذا الأدب سببا لهذا الخير العظيم. هو أحد أئمة السادة الحنفية يعرف بلقبه شمس الأئمة الحلواني، وهو من رجالات أوائل القرن السادس الهجري رحمه الله تعالى. يقول: ما نلنا هذا الذي نلناه وصلنا إليه من العلوم إلا بالأدب، أنني ما كنت أمسك الكاغد أي الورق، لا أمسك الورق إلا على طهارة. فإذا ينسب الخير العظيم الذي وصل إليه من الإمامة في العلم، وهم أئمة المذهب الحنفي وأركانه في هذا الباب، أنه ما وصل إلى هذا المقام إلا بأدبه مع الكتاب، ما كان يمسكه إلا على طهارة. بل بعضهم كان يقول إنه ما دخل بيت الكتب إلا على طهارة، كما هو الآن معروف مثلا في اصطلاحنا طالب العلم له غرفة خاصة في بيته يخصصها للمكتبة، فكأنه يقول لنا: ما دخلت غرفة المكتبة إلا وأنا على طهارة، لأنه احتمال أن يقتضي الأمر أن يمسك الكتاب. بل بعضهم عرض له عارض مرضي أزعجه كثيرا وأتعبه كثيرا، ومع ذلك كان لا يمسك الكتاب إلا على طهارة. ذكروا هذا في ترجمة الإمام السرخسي، شمس الأمة السرخسي أيضا من علماء السادة الحنفية الكبار. هذا الرجل رحمه الله أصابه ما يعرف في أيامنا مثلا لا مؤاخذة بالكوليرا أو الإسهال، أصابه ليلة من الليالي أنه ما كان يمسك وضوءه فترة من الزمن، وكان يحتاج إلى الدرس، ففي تلك الليلة احتاج إلى الوضوء 17 مرة، وكان يتوضأ لكل مرة ولا يمسك الكتاب إلا على طهارة أدبا مع الكتاب، مع ما عليه من مرض ومن حاجة إلى المساعدة على الوضوء، ومع ذلك كان لا يتجرع على إمساك الكتاب إلا على طهارة. وخبر أخير حصل لي أنا. أنا طالب في المدرسة الشعبانية، وفي الفسحة بين الحصتين بين الدرسين كنت في ساحة المدرسة وأحمل يدي وأحمل كتابي بيدي اليسرى، فجاء إلي أحد الأساتذة فضيلة أستاذنا وشيخنا العلامة الشيخ أحمد القلاش رحمه الله تعالى وتغمده برضاه، توفي عن عمر 100 سنة وبقي ممتعا بعلمه وذاكرته وحواسه رحمه الله تعالى إلى أخريات حياته. وبالمناسبة عن هذا الشيخ أقول: كنت مرة منصرفا معه من المدرسة الشعبانية، ووصلنا في الطريق إلى قرب مسجده الذي كان يصلي فيه إماما رحمه الله، وقف الشيخ ورفع رأسه وقال لي: أنا أحمد الله على أنني لا آسف على ساعة من عمري، لا آسف على ساعة من عمري، كل عمره مليء بالعلم رحمه الله تعالى. ولو أردت أن أقول أكثر من هذا، لو أردت لو أراد إنسان أن يجمع الكتب التي قرأها الشيخ أحمد الخلاش ويده العلمية المصححة المحققة مستغلة في هذا الكتاب وآثاره واضحة على الكتاب، لو جمعت هذه الكتب في كما يقولون دواليب أو خزائن لملأت غرفة صغيرة رحمه الله. المهم، كنت في ساحة المدرسة وبيدي اليسرى كتابي، فجاء الشيخ جزاه الله كل خير وأخذ الكتاب من يدي اليسرى بلطف ورفق ووضعه في يدي اليمنى وقال لي: اللهم آتني كتابي بيميني. ومضت سنوات ودخلت فيها كلية الشريعة بدمشق، ونحن في آخر العام الأول الدراسي وننتظر الاختبار الشفهي في مادة الفقه، وكان الكتاب المقرر علينا هو كتاب تحفة الفقهاء للإمام علاء الدين السمرقندي رحمه الله، والذي شرحه الإمام الكاساني في الكتاب المشهور بدائع الصنائع. كان هذا الكتاب هو المقرر علينا، وبيد كل واحد منا نسخة منه لأنه سيدخل على الاختبار الشفهي منه. وطال الانتظار على أحد الطلبة الواقفين معنا، طال الانتظار عليه وتعب من الوقوف وأراد أن يجلس ليستريح، فرأى درجة مسلم في مدخل الكلية أراد أن يجلس عليه. كيف يجلس عليه وهو مغبر وبنطاله أسود يجلس على هذه الأرض المغبرة؟ ما سمحت نفسه أن يتلوث بنطاله الأسود من الغبار. ماذا يفعل؟ وضع هذا الكتاب تحفة الفقهاء على الدرجة على الأرض وجلس عليه. فلننظر إلى هذا الفارق الكبير الذي لا يقدر فجوته وجفوته بين هذين الموقفين. أستاذ لا يرضى من تلميذه أن يمسك الكتاب بيساره، وطالب آخر يجلس على كتاب الفقه. هذه التربية المشيخية وهذه التربية الجامعية.
فيما يتصل في الأدب مع الكتب يذكرون أيضا في وضع الكتب وترتيبها.
نعم.
فهل يعني نختم هذا الحوار في هذا الجانب الذي يذكره العلماء؟
هذا أنا مستحضر له وأردت أن أقوله، ولكني والله استحييت، لأنه معنى غريب جدا على أذهاننا الأنصار. من الأمور المستنكرة هذا الكتاب كتاب فقه، لا يجوز لي، عفوا أقول يكره فقهاؤنا، لا أقول لا يجوز، يكره فقهاؤنا أن أضع فوق كتاب الفقه كتاب النحو. إنما يوضع فوق كتاب الفقه كتاب الحديث أو كتاب التفسير. كتاب حديث يوضع فوق كتاب التفسير يكرهون ذلك، يوضع فوق كتاب الحديث أو التفسير كتاب فقه يكرهون ذلك. يرتبون الكتب حسب علومها فوق بعضها، لكنهم معنى مستنكر في زماننا والله استحيت أن أذكره، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى على ما بينه وأوضحه في أدب العلم، في أدب التعامل مع كتب العلم، وفي أدب الأدب العلمي والأدب مع العلماء، في تلك المواقف والذكريات التي فيها الكثير من الدروس التي نحتاج إليها، والتي ترسم طريقا لطالب العلم يجب أن يسلكه ليكون عالما نفاعا للأمة، أملا مواعدا لها بعون الله عز وجل. وإلى حوار متجدد مع هذه المعالم الإرشادية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.